بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله. رضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا هو الشريط 12 من تفسير كتاب الصلاة من مختصر العلامة الشيخ خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى الموسوي اليعقوبي الشنقيطي. وقنوت سرا بالصبح فقط، قال عن مناديب الصلاة القنوت. القنوت في اللغة قال 4 أشياء: للصمت والقيام والدعاء وللعبادة القنوت جائي. قال الصمت اللي هو السكوت، نحو قوموا لله قانتين، ويقال للقيام نحو أفضل الصلاة طول القنوت أي القيام، ويقال للعبادة إن إبراهيم كان أمة قانتا أي عابدا. والمشهور فيه الندب اللي هو القنوت، نعم. وفيه 4 أقوال: يسن أو يندب أو لا يشرع قنوت أو يفسد تركه فعو. يسن في قول عنه سنة، قال سحنون وابنه محمد واللخمي عنه سنة، أو يندب يقعه القول المشهور، ولا يشرع قال يحيى بن عمر القنوت غير مشروع، ومسجده بقرطبة لا يقنت فيه. عادها الله للإسلام إلى حين أخذها النصارى بالهمل. وقال ابن زياد: من تركه فسدت صلاته، ذاك هو يفسد تركه، يفهم من ذاك أنه واجب عنده. والله على القول ببطل تارك السنة، صلاة تارك السنة عمدا. قال محمد ولا محمد ذال ولا أحمد ذال التندغي، قال: لا تترك القنوت صبحا لا تذر، ولا تقلد فيه يحيى بن عمر. مشهوره الندب عن سحنونا ونجله واللخم جاء مسنونا، وملحق بالفتح والكسر خذاء، وصحح المصباح قاله كذا. زلوق وابن ناجي والقلشاني قالوا: وعند الغير خله ذاني. لابن زياد بطلت بتركه، طالع لذا الحطاب في مدركه، ولفظه علم من جبريل روى ابن وهب للنبي الرسول، ولابن مسعود من القرآن في مصحف لديه آيتان، مالك والشافعي أحمد معه عليه بعد الخلفاء الأربعة. مالك والشافعي أحمد معه، هكذا وجدت هذا البيت. قول الموطأ تركه لابن عمر: عبد الإله ما به العمل قر. زلوق وابن ناجي طالع وانظري، اتبع الحديث تلفذا إن تنظري، وما به العمل ليس يهمل، لا سيما إن قال قوم تبطلوا. ما ترك القنوت في الصبح النبي إلى الممات أنسا له سبي، فطالع الشعران كشف الغمة، إن شئت تلفي للحديث ذمة. والسبب مشروعيته أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو على مضر في صلاته، فنزل عليه جبريل وأمره بالسكوت، وقال له: إن الله لم يبعثك سبابا ولا لعانا، وإنما بعثك رحمة، ليس لك من الأمر شيء، ويتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. وعلمه القنوت. وقنوت سرا، قال عن القنوت: مندوب يعود سرا، يقرأ لا سرا لا يجهر به، وهو ملي مندوب هو النفس، عاد مندوبي، نعم. بصبح، قال عن القنوت: لا في الصبح، لا يقنت إلا في صلاة الصبح. هذه هي الصلاة التي يشرع فيها القنوت، هي صلاة الصبح فقط، فلا يشرع في وتر ولا في غيره. ظاهر أن القنوت في غير صلاة الصبح مكروه، لأن الصبح هي التي قنت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فارق الدنيا. عن أنس بن مالك قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم قنيت بالفجر حتى بارق الدنيا، سند أحمد. وعن الأسود صليت خلف عمر رضي الله عنه في السفر والحضر، فما كان يقنت إلا في صلاة الفجر. ولا ينافي هذا ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة المغرب لأنه لم يستمر على ذلك. فإن صلى مالكي خلف شافعي جهر بدعاء القنوت فإنه يؤمن على دعائه ولا يقنت معه، والقنوت معه من فعل الجهال. انظر المختصر الواضحة هذا الدوام. وقبل الركوع قال عن القنوت محل قبل الركوع الثانية الصبح. لا كبل من قنة النبي صلى الله عليه وسلم. في البخاري قيل لأنس إن فلانا يحدث عنك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، قال كذب فلان. فإن نسيه قنت بعد الركوع، وإن رجع له من الركوع أفسد صلاته، لأن الرجوع من الواجب المندوب يبطل الصلاة. ولفظه قال عن مندوب لفظ القنوت اللي مروي عن عمر رضي الله عنه، هذا القنوت اللي متعارف عند المالكية اللي رواه إمامنا مالك، هذا اللفظ مندوب ذو الله يقول له، وهو اللهم إنا نستعينك إلى آخره، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق. اللهم أيا الله إنا نستعينك أي نطلب منك الإعانة، معناها خلق القدرة على الطاعة، معناها التقوية على الأمور. نستغفرك نطلب منك المغفرة أي ستر الذنب في الدنيا وعدم المؤاخذة به في الآخرة. ونؤمن بك أي نصدق بوجودك بوحدانيتك. نتوكل عليك أي نعتمد عليك في جميع أحوالنا لا على من سواك. ونخنع بفتح النون وسكون الخاء المعجمة أي نذل ونخضع. ونخلع أي نزيل ربقة الكهل من أعناقنا لوحدانيتك. ونترك من يكفرك أي نترك موالاته نصرته ونتجنب دينه. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ولا يعترض بنكاح الكتابية بأننا إن نكحناها ملنا إليها، لأن النكاح من باب المعاملة المراد الدين. وإياك نعبد معناها لا نعبد إلا إياك، لأن تقديم المعمول يؤذن بالحصر. وكذلك يقال فيه ولك نصلي ونسجد. وخص الصلاة وإن كانت داخلة في العبادة لشرفها، وعطف السجود على الصلاة لأن السجود أشرف أحوال الصلاة، لخبر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وإليك نسعى بين الصفا والمروة. ونحفد أنا نسرع أو نحفد بالكسر والفتح، نحفد أو نحفد. أيوة. أنا نخدم ونعمل، نرجو رحمتك جنتك، نخاف عذابك الجد، جد ضد اللعب نهى الحقيقي، إن عذابك بالكيف لنا ملحق أو ملحق. ملحق بالفتح معناه أن الله يلحقه بهم، أو ملحق بالكسر أي لاحق بهم. وتكبيره في الشروع إلا في قيامه من اثنتين فلاستقلاله. قال عن مندوب التكبير في الشروع أن يبدأ التكبير في كل ركن مع أوله ولا يختمه إلا مع آخره. تكبير يبدأ معول الركن ويعمر به ينك المخ له. ومدك التكبير كي تعمر به جميع الركن ندبه جرى، لأن الأركان لها عظام ومخها التكبير يا همام ومخها الذكر حكى الأعلام كل نسخة. وكذلك سمع الله لمن حمده يفعل لها مثل ما فعل بالتكبير. وهذا مندوب لكل مصل إماما أو ماموما أو هذا إلا في قيامه من اثنتين فلاستقلاله. يكون قال لك القيام من اثنتين، ذاك لا يكبر إلا بعد استقلاله. مندوب يكبر إلا عن تمام قيامه من اثنتين، ولا يقوم المأموم إلا بعد تكبير الإمام إلا في قيامه من اثنتين. هذه يشمل المقتدي الذي أدرك مع الإمام ثانية الظهر مثلا، ودركه في التشهد الأول. يقول أنه لا يكبر إلا بعد استقلاله للمصلي، لأنه كمفتتح الصلاة، لأنه قيل إنها فرضت ركعتين. والجلوس كله بإفضاء اليسرى للأرض واليمنى عليها وإبهامها للأرض. قال لك عن الجلوس كله في تشهد أو بين سجدتين بإفضاء الرجل اليسرى كلها من وركها للأرض، مصورا باتصال الرجل اليسرى من وركها تعود مطروحة على التراب على الأرض، والرجل اليمنى عليها وإبهامها أي الرجل اليمنى، ضمير راجع للرجل اليمنى في إبهامها للأرض، إبهامها مرسوخ إلى التراب. فتصير رجلاه بالجانب الأيمن وقعوده على طرف وركه الأيسر، ولا مفهوم لإبهامها إذ بطن بقية الأصابع كذلك. ذا كامل يعود مستقبل. هذه الهيئة في الجلوس مندوب. ويجافي الرجل في جلوسه بين فخذيه، يلا يبعد بين فخذيه، المرأة لا تنضم في كل أحوالها كاملة. أما النساء فتنزوي في أمرها جميعه زيادة في سترها. قال محمد مولد الكلام. والجلوس كله أرائمه الشاملة لا تشمل من يصلي جالسا، فإنه يتربع في جلوسه الذي هو بدل من القيام والركوع كما يأتي. ووضع يديه على ركبتيه بركوعه. قال عن مندوب وضع اليدين على الركبتين والركوع، وهذا تكرار. قال له عن نمعة وندب تمكينهما منهما. فهم نسخة تحذف بركوعه، تقول ووضع يديه على ركبتيه ويكون من تمام ما قبله، يعود من تمام ما قبله. وضع يديه على ركبتيه بجلوسه وتو الجلوس مندوب يديرهم على ركابه من ينعود جالس، يجعلهم على ركبتيه بجلوسه. نعود وحذفنا بركوعه ذيك النسخة الحاذفة بركوعه، يعود يكون من تمام ما قبله. ووضعهما حذو أذنيه. قال عن مندوب للمصلي أن يضع يديه حذو أذنيه، معناه إزاءهما، معناها قبالتهما. دليله أنه صلى الله عليه وسلم كان يسجد بين كفيه أو قربهما يضع يديه قبالة أذنيه أو قربهما، والله يضعهما قريبين من الأذنين، قريبتين من الأذنين، بحيث تكون أطراف أصابع اليدين محاذية للأذنين. هاك مندوب، لكن لا مندوب باطل، هو مندوب لا يبغى يديرهم يضعهما قبالة الأذنين والله قريبين منه بسجود متعلق بوضع ووضعهما حذو أذنيه وقربهما بالسجود، حالة السجود هاكو معنى. ومجافاة رجل فيه بطنه فخذيه ومرفقيه ركبتيه، قال عن مندوب مجافات معناها مباعدة الرجل، مجافات الرجل فيه اللي هو السجود، بطنه فخذيه معناها مندوب يباعد فخذه عن بطن ما ينضم لأن لذته في انضمامه ينبغي أن ينفرج. نعم. ومرفقيه مرافقه يبعدهما عن ركبتيه، مرفقيه ركبتيه مجنحا تجنيحا وسطا، هذا هو حالة السجود، يعني أنه يندب للرجل في السجود أن يجافي، أن يبعد فخذيه من بطنه ومرفقيه من ركبتيه. قال محمد مولود: أما النساء فتنزوي في أمرها جميعه زيادة في سترها، لسترها. أما المرأة الصا لأن لذتها في انفراجها، ذيك مندوب لها في السجود أنها تنضم، هذا بطل المنادب كنا نقول المجافات لآخره إذا كان لها مندوبته. قال عبد الباقي: ثم ندب ما ذكره المصنف في الفريضة والنافلة التي لا يطول فيها، لا فيما يطول فيها، فله وضع ذراعه على فخذه لطول السجود في النوافل. والرداء، قال عن الرداء مندوب لكل مصلي إماما أو مامون أو ماموما أو فذا يصلي فرض أو نفلا، إلا المسافر، يكون المسافر ما هو مندوب لا يندب له، ويتأكد الندب في حق الأئمة، وهو الثوب الذي يضعه على عاتقه وبين كتفيه فوق ثوبه دون أن يغطي به رأسه، لا يغطى به رأسه ورده على أحد كتفيه صار قناعا وهو مكروه للرجل، لأنه من سنة النساء لا من ضرورة حال أو برد. وهو الرداء هذا الثوب عنه على عود ثلاثة أذرع عرض في ستة أذرع طول. ويتأكد للأئمة أيضا ندب ستر الرأس وسدل يديه. قال عن مندوب للمصلي سدل اليدين. قال محمد مولود في الكفاف: ثم يرسلهما بلطف هذه إلى عطف وذي لعطف. الشيخ خليل رحمه الله تعالى قال عن مندوب حديث اليدي، الكفاف قال عن مندوب حديث اليدي، وابن عاشر قال عن مندوب حديث اليدي سدل يدين. نعم، معناها إرسالهما إلى جنبه، وظاهره صلى قائما أو جالسا، كلام اللوام. وهل يجوز القبض في النفل أو إن طول؟ قال عن القبض فيه الخلاف، كانوا جائز في النافلة، وقع في الفريضة مكروه اللي مالك. قال في المدونة مسول عنه ابن القاسم، في المدونة: وكره مالك وضع اليمنى على اليسرى في الفريضة، وقال لا أعرفه في الفريضة، لا بأس به في النافلة لطول القيام، يعين به نفسه. هو مالك رواه في الموطأ، هو منين سولوا عنه ابن القاسم بعد ذلك قالوا لا أعرفه الفريضة، وما هو لا يكذب لي هو مالك. قالوا ذلي ما هم مع القبض، مثلا ذلي ماشين مع مشهور المذهب عن الراوي الحديث إلى رواه وقال بعد ذلك لا أعرفه، معناه عنه أثبت نسخه عنده. أولا رواه ما كان عالم عن ذاك الحديث منسوخ، وقال أثبت نسخه عنده، أما خالق طريق خاطئ هذا هو ما هو لا يكذب، ومعروف عنه جاوز القنطرة اللي هو الإمام مالك في العلم وصحة الرواية والعدالة وكل شيء. وابن عبد البر الكافي فقه المدينة قال عن القبض سنة والسدل سنة، لكن عن المغاربة كاملين الوسام مع مشهور المذهب ما يقبضوا، أولا بهم اللي هذا هو مشهور المذهب، ثانيا به اللي بيقول بالمنع ذكره الباجي في شرح الموطأ، شرحه للموطأ المسمى في المنتقى، وتبعه ابن عرفة، وهذا في البنان. هو القبض مذهب لأئمة الثلاثة ورواية عن مالك، ولكن مشهور المذهب لأنه مكروه، مشهور مذهب مالك الكراهة. قال محمد مولد في الكفاء: وندب القبض لدى الثلاثة وعند مالك على روايتي. نحن قاعد الترصاع في شغل المذاهب الأخرى وشغل الخروج عن المذهب. شو النبي ذا اللي يغمزنا عليه؟ شنو هاتك حساب المذهب كل مرة طيح منه طش طش طش. هذا جرى عليه العمل وقلنا عنه هو المشهور، ولا عاد ما هو مشهور، جاري عليه عمل هاي الأقطار كاملة من المسلمين. تجي انت وتتشوش على الناس، تشوش عليهم وتقول لهم كذا وس كذا وس، خرجوا عن المذهب. وجرب عن هاي الناس اللي تخرج عن المذهب تقبض، انا اولا تقبض، تعقب تعود تشتبه أنا المطلقة ثلاثا عنها رجعية، تعقب تقول عن النبي لا يتوسل بجاهه، تعقب تقول شي في العقيدة. نادر حد سلم من هذه الطريق، هي طريق مدهوكة في موريتانيا، هي طريق في موريتانيا. إذا كنت حنفي أو حنبلي أو شافعي تقبض قبض، بغي لك القبض لأنه مذهبه، ما هتكت حجاب المذهب. هذا الحجاب هتكو لا يتم ينقضه صاحبه، ينقض المذهب ويشجع جهله إلى نقض المذهب لبنة لبنة خيطا خيطا، لين يبقى الإنسان قاع مات لما تقيد بشو لا تابع هواه وعاد مجتهد. إذن هذا اللي ما فاتوا هتكوا حجاب المذهب، يعني نقول لهم هربوا 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 عن ذلك الطريق، لانا من الشوك ولانا من الخطورة. أثبت على ذا اللي أدركتم عليه العلماء العاملين المخبتين الصالحين، هذه الناس اللي خارج من المذهب لهاتك حجاب المذهب، انزع الله البركة من علمها. نادر عنك تشوف حد منهم تخرج عليه من العلماء العاملين أبدا، وتشوف واحد هاني على المذهب وخيرت به تشوفه عود من القوم الذين قال فيهم ابن عاشر: يذكر الله إذا رأه ورقاق القلب، من يعطي حد معه ساعة يرق قلبه ويزهد في الدنيا. خرج عليه ياسر 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 من العلماء ظهره وجيز. المازيرية هتكو حجاب المذهبي مفسدة جرت لأي عطبي. وهل يجوز القبض في النفل أو إن طول أو إن طول نرصى في النافلة كانوا جائز فيها؟ وقع خليل حكم عليه أنه مكروه وقع في البلد. هل يجوز في النفل كانوا جائز فيها طول أو لم يطول؟ والله هو جائز فيها إلا إلا طول. لا تقول جائز فيها وتوبه اللي النافلة جائز فيها الاستناد، وقع تقول جائز فيها إلا إلا طول ولم ذاك يعود مكروه. قال ابن رشد: محل جوازه في النفل إن طول، أما إن قصر فإن القبض يكره يكره له. وإلى علة كراهته في الفرض أشار بقوله: وهل كراهته في الفرض للاعتماد؟ الشيوخ اختلفوا في علة كراهة القبض في الفرض، رأي كانوا للاعتماد اللي ملاه لا يعود مسند، والفرض في حد في صل الفرض ما لا يعود مسند، لو فعله تسننا لم يكره. قال عبد الباقي. لكن عن ذاك كلام المسناوي لا عدل السنة ما هو مكروه، رد عليه الوزاني رد متين 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 متين. أو خيف تعتقاد وجوبه، والله خوف يعتقد الجاهل عنه واجب، عن العلة في كراهته أنه خيف تعتقاد وجوبه، ذاك ضعف ضعفه بعضهم، لأنه يؤدي إلى كراهة كل المندوبات عند خوف اعتقاد الجاهل وجوبها. وإظهار خشوع، نعم بعض الأشياخ قال عنه مكروه خوف إظهار خشوع ليس في الباطن، خوف إظهار خشوع ما هو خالق، هو لعياض، عياض قال عن التذكية عن الكراهة التذكية. قال أبو هريرة: أعوذ بالله من خشوع النفاق، قيل وما هو؟ قال: أن يرى الجسد خاشعا والقلب غير خاشع. تأويلات لذلك. وقال التتائي: لم يذكر المصنف من علل الكراهة كونه مخالفا لعمل أهل المدينة. وفي كتاب تاريخ الحافظ الكبير أبي زرعة الدمشقي المتوفى سنة 281 هجرية ما نصه: حدثني عبد الرحمن بن إبراهيم عن عبد الله بن يحيى المعافري عن حيوة عن بكر بن عمرو أنه لم يرى أبا أمامة يعني ابن سهل واضعا إحدى يديه على الأخرى قط، ولا أحدا من أهل المدينة حتى قدم الشام فرأى الأوزاعية وناسا يضعونه. وقد نظم ذلك أحد أجلاء المالكية فقال: وقد عسى الإرسال تاريخ أبي زرعة الندب الدمشقي الأبي لعمل المدينة المعظم بسند كالجوهر المنظم عن بكر بن عمرو العلامة، فقال: لم أرى أبا أمامة ولا مصليا من أهل طيبة يقبض في صلاته السنية حتى أتى الشام أخو المساعي فأبصر القبض لدى الأوزاعي. هذا حديث فيه أن عمل أهل المدينة على السدل انجلى. خالق نظم للسنين لطجانة فكجوجة جاي من نواكشوط أوانا منين تحرك القبض والسدل وكذا انتسب لمحمد مولود ولا أحمد وال، الله أعلم كانوا له ما نعرف. اللي هو بعد الكفاءة ذكر فيه لا السدل. قلت عن محمد مولود مش على السدل في الكفاءة، قال عن السدل أنه مندوب، وقال في كتابه اللي قال ورحمة ربي أيضا: وسدلهما عاطف على المندوبات، عن السدل عنه مندوب. أنا عن خالق نظم جاني سنين ينتسب لمحمد مولود جاي من القبلة جانا جوجت، ماني متأكد حتى عنه لمحمد مولود. يلي بعد قام خالف مذهب ومخالف ما مشى عليه. ثانيا نهار وقجنا هاو الكبار محمد الله محمد مساوى أحمد بزيد الحياني أحمد بزيد غطى عنه قال لأنه ظهر له عنه مهولو اللي مثلا داركين الناس اللي تعرف محمد مولود الخيام باطل اللي محمد مولود واحد منهم هذه الخيمة. ثم هذا النظم ما معلمين بيه بلاش. إذن عن ذاك النظم نسبته لمحمد مولود أنا اللي شاك فيه والله أعلم. وتقديم يديه في سجوده قال عن مندوب للمصلي أنه قدم يديه في السجود، هو الأولين يضع على الأرض سابق يطرح عليه أركابه. نعم يعني أنه يندب للمصلي أن يقدم يديه في السجود على ركبتيه، أن يندب أن يضعهما بالأرض قبل أن يضع ركبتيه بها، وتأخيرهما عند القيام. مندوب للمصلي أخر يديه عند القيام بأن يرفع ركبتيه عن الأرض قبل أن يرفع يديه. وفي أبي داود والترمذي كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه، وعقده يمناه في تشهديه الثلاثة مادا السبابة والإبهام. قال عن مندوب المصلي أنه أصبعها والثلاثة يديهم لها اللحمة اللي حذى إبهامه يود ماد السباب، هذا الصبع الطويل هذا الصبع اللي هو السباب ماد حلك يمينا ويسارا ذبة للشيطان. يعني أنه يندب للمصلي إذا كان في التشهد أن يعقد أصابع يمناه الثلاثة عن الخنصر والبنصر والوسطى وطرفها على اللحمة التي تلي الإبهام حال كونه مادا الاثنتين الباقيتين السبابة، ويجعل جنبها إلى السماء والإبهام ماد السبابة والإبهام واضعا لها على الوسطى، يمد السبابة ويضع الإبهام على الوسطى. عقده يمناه في تشهديه مفهوم تشهديه أنه يضع يديه في جلوسه بين السجدتين على فخذيه وقرب ركبتيه مبسوطتين، ولا يقبض منهما شيئا يمغطهم طول الكتاب، بل لم يكن برافع يديه عن التراب بين سجدتيه للقرافي أمير الأمراء صحتها والبطل لابن عمر وتحريكها دائما. قال عن هذه السبابة إذا مدها المصلي مندوب يتم يحركها، مندوب تحريكها دائما يمينا وشمالا. قال محمد مولود ليمنة ويسرة مذبة مذبة للشيطان وجاعلا إلى السماء جنبه، جنبه يعود نحو السماء. حرك في التشهد آخر التشهد أشهد أن محمد عبده ورسوله، وهو يقتضي أنه لا يحركها في الدعاء، والذي شاهدنا عليه علماء عصرنا تحركها للسلام، وهو مقتضى التعليل بأنها مقمعة أي مطردة للشيطان لتذكره بالتحريك ما دام يمنعه عن السهو في الصلاة والشغل عنها. قاله الشيخ عبد الباقي، عبد الباقي هذا اللوام. اختصت السبابة بذلك لأن عروقها متصلة بنياط القلب، فإذا تحركت انزعج فينتبه. وقيل يعتقد بالإشارة بها أن الله إله واحد وتيامن بالسلام. قال عن مندوب التيامن بالسلام تسليمة التحليل، مندوب الالتفات بها قليلا إلى جهة اليمين عند النطق بالكاف والميم. تيامن بكم من السلام مستحسن للبذ والإمام، والخلف في المعموم هل بالكل أو كن فقط وقوي للأول. ودعاء ودعاء بعد تشهد ثاني. قال عن مندوب الدعاء بعد التشهد الثاني، والمراد به تشهد السلامة سواء كان هو التشهد الأول كيف تشهد الصبح والله ثاني والله ثالث كيف مسائل البناء والقضاء. المهم مندوب الدعاء وراء تشهد السلام بعد تشهد السلام أقولهم. ومن نسي التشهد حتى سلم الإمام فليتشهد ويسلم ولا يدعو بعد تشهده. وما هذا الدعاء وراء التشهد الأول بعد جلسة الوسطى، هذا الدعاء هناك مكروه مكروه مازال لا يقوله. ولما قدم أن التشهد بأي لفظ كان سنته، وكان الناس مختلفين في لفظه المختار لتعارض الآثار فيه، بين مختار إمام الأئمة بقوله وهل لفظ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو فضيلة خلافه. قال لك وهل لفظ التشهد، اندرى كان لفظ التشهد اللي أملاه عمر على جمع من الصحابة كبير أنا عارف أجلي عنهم حوالي 80 في المسجد، وافقوا عليه ولا نكر حد ولاش، واختاره الإمام مالك رحمه الله تعالى، هذا اللفظ من نفسه كانوا سنة والله لا مندوب، والتشهد سنة. هذا اللفظ اللي أملا عمر على الصحابة كانوا سنة ومن نفسه يعودوا سنتين والله لا لفظ لا مندوب. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورد التشهد زادية هي الخلاف، كانها سنة والله مندوب. بعض العلماء قال عنها سنة وبعضهم قال عنها لا مندوب، لأن عن سنة خبر له خبر له هل له التشهد سنة تقول سنة من يرخبها أو فضيلة، والله هو فضيلة معنى عندي مندوب والله هو لا مندوب لأبته. وكذلك الصلاة على النبي الخلاف كانها سنة والله فضيلة، هذا في خلاف ابتدى هذا في خبره خلاف في ذلك. هذا الخلاف راجع للمسألتين، أنا أختلف في اللفظ المذكور وفي أصل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الكل منهما سنة وكل منهما فضيلة، ولفظ التشهد المذكور التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات هي التاماس اللي ألف بعدها. التحيات الألفاظ الدالة على الملك، وكانوا يحيون كل ملك كأبيت اللعنة وعشقرنا. والزاكيات أعمال الطاعة، والطيبات أقوالها، والصلوات أي الخمس، فهذا كله يستحقه جل. والسلام الأمان واسمه جل، ويحتملهما أيضا السلام على الناس، ويندب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ولا بسملة فيه، قال لك عن التشهد لا يبسمل فيه، مكروه يسوى التشهد الفرض ويسوى في النافلة. وجازت كتعوذ بنفل، قال عن البسملة في النافلة جائزة، تجوز قراءتها في النافلة قبل الفاتحة وبعدها وقبل السورة سرًا وجهرًا. كتعوذ وجازت كتعوذ بنفل، معنى جائزة قبل الفاتحة وبعدها قبل السورة في النافلة. ذلك التعوذ، يجوز التعوذ في النافلة قبل الفاتحة وبعدها قبل السورة، ويكره الجهر به اللي هو التعوذ. أتبي عن يكره الجهر به، وإجازة في المدونة الجهر به. بنفل متعلقة بجازة، جازة راجع للأمرين. معنى عن تجوز البسملة في النفل كما يجوز التعوذ به. وكلها بفرض، قال عن مكروه تعوذ البسملة بالفرض، مكروه التعوذ البسملة بالفرض. نعم، فلا يبسمل سرا ولا جهرا، قاله فيها اللي هي المدونة كلام الميسر. وقال في الرسالة: لا تستفتح في أم القرآن ولا في السورة التي بعدها بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة، هي مكروهة عند المالكية اللي هي البسملة في الفرض، لما صح أن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: يا بني إياك والحدث، وأن تحدث شيئا لم يكن عليه المصطفى وأصحابه. قال عبد الله بن مغفل: ولم أرى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أبغض إليه حدثا في الإسلام منه، أي لم أرى رجلا موصوفا بأشدية بغضه للحدث منه، أي من أبي، أي بل أبي شد الصحابة بغضا للحدث. إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها إذا أنت قرأت، وقل الحمد لله رب العالمين. ولحديث أنس الذي رواه مسلم قال أنس: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية: وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، بالحمد لله رب العالمين على الحكاية. قال ابن مسلمة: تندب البسملة. وقال ابن نافع: تجب، ذكرهما في التوضيح. قال الشافعي: إنها من الفاتحة. وحجة المخالف: إجماع الصحابة على كتبها في المصحف، وما رواه النسائي عن نعيم قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ما قرأ بأم القرآن، وقال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث أنس هذا في صحيح البخاري، حديث أبي هريرة هذا في النسائي. قال واحد بسملة تكره في الفرض تجب لا بأس فيها عندهم أو تستحب، كل ذي الأقوال جاء في المذهب كون الأول هو الأول استوي. ونقل عن المازري أنه كان يبسمل سلا، فقيل له في ذلك فقال مذهب مالك على قول واحد من بسمل لم تبطل صلاته، ومذهب الشافعي على قول واحد من تركها بطلت صلاته. هذا معناه شنو؟ معناها عن صلاة يتفقون على صحتها خير من صلاة يقول أحدهما ببطلانها. وقال القرافي وغيره الورع البسملة للخروج من الخلاف، يقول لنظام محمد مولود ورعون الإتيان بالبسملة كدعاء قبل قراءة. قال عن مكروه الدعاء قبل قراءة الفاتحة في الفرض وفي النافلة وبعد فاتحة، كذلك يكره الدعاء بعد الفاتحة وقبل السورة لئلا يشتغل عن قراءة السورة وهي سنة بما ليس بسنة. وأثناءها قال عن مكروه الدعاء أثناء الفاتحة خلال قراءتها لأنها مشتملة على الدعاء فهي أولى، هذا في الفرض. وأما في النفل فجائز كما في الطراز، قاله الشيخ عبد الباقي انتهى من اللوامع. وأثناء سورة قال عن مكروه الدعاء أثناء السورة أنه يدعي في أثناء السورة، هذا مكروه، وعن هذا خاص بالفرض أيضا. أما في النفل فمباح. مالك وإن سمع ماموم ذكره عليه الصلاة والسلام فصلى عليه أو ذكر الجنة فسألها أو النار فاستعاذ منها فلا بأس، ويخفيه ولا يكثر منه فسماع خطبته. وكذلك لا بأس أن يقول الماموم عند قراءة الإمام قل هو الله أحد إلى آخر السورة الله كذلك، وكذا قول الماموم بلى إنه أحكم أو قادر عند قراءة الإمام أليس الله بأحكم الحاكمين أو بلى إنه على كل شيء قدير ما أشبه ذلك، هذا في الدوام. وركوع قال عن الدعاء أثناء الركوع مكروه لكونه محل تعظيم الرب لخبر أمر ركوعه عظيمه فيه الرب، فهم العلماء منه الأمر بقوله سبحان ربي العظيم وبحمده، لا يكره الدعاء بعد الرفع من الركوع للآثار المذكورة في هذا الباب. وقبل تشهد كذلك يكره للمصلي أن يدعو قبل تشهده، وسواء في ذلك التشهد الأول وغيره. وبعد السلام إمام قال عن إذا سلم الإمام مكروه للماموم يدعو ما يتخطى عبده ورسوله، مكروه له تجاوز عبده ورسوله. نعم. وتشهد أول قال عن المصلي مكروه للدعاء بعد التشهد الأول، مكروه أنه يتخطى فيه عبده ورسوله، وقيل يجوز له هذا التشهد الأول. لا بين السجدتيه قال عن لا يكره للمصلي الدعاء بين السجدتين على الصحيح، وأما في السجود فمندوب، ولا يكره الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع ولا في رفع منه الركوع. ودعا بما أحب قال عن المصلي دعا بما أحب حيث جاز له الدعاء وندب يدعو بما أحب من ممكن شرعا أو عادة، فيحرم بممتنع شرعا وعادة، وهل تبطل به مطلقا أو بالممتنع شرعا لا عادة؟ بما شاء يدعي بذاك اللي يبغي، ما شاء من أخراويين أو دنيويين كتوسعة رزق وزوجة حسنة وغير ذلك مما يجوز الدعاء به خارج الصلاة، لما في المدونة عن عروة بن الزبير رضي الله عنه: إني لأدعو الله في حوائجي كلها في الصلاة حتى بالملح. وسمى من أحب أن يدعو له أو يدعو عليه، قد يسمي في الصلاة في السجود مثلا من أحب أنه يدعي له ويدعو عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال بعد رفعه من الركوع: غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. ودعا على آخرين فقال: وصية عصت الله ورسوله اللهم العن بني لحيان والعن الإعلان وذكوان، ثم سجد كما في صحيح مسلم: ولو قال يا فلان فعل الله بك كذا لم تبطل. لأنه لا قال في دعاء يا فلان حرف النداء أو حذف حرف النداء، يعني لم تبطل صلاته، صلاته ما هي باطلة إن غاب فلان مطلقا أو حضر ولم يقصد خطابه، إن قصده بطلت. العاد غايب مطلقا سواء قصد خطابه أم لا، لا تبطل صلاته أو حضر ولم يقصد خطابه لا تبطل ما قصد خطابه تبطل الصلاة. وفي المدونة قال مالك: لا بأس أن يدعو الله في الصلاة على الظالم. قال ابن ناجي: أراد بلا بأس صريح الإباحة. وظاهره وإن لم يظلمه بل ظلم غيره، وهو كذلك باتفاق. وظاهره أنه يدعو عليه بالموت على غير الإسلام، وبه قال بعض شيوخنا، وكان شيخنا يعجبه ذلك ويفتي به، والصواب عندي تحريمه. انتهى كلام الحطاب، حطاب ناسبول اللوامع. وقد ذكر القرافي أن الدعاء بسوء الخاتمة اختلف في تكفير الداعي به، وقال المصنف: الأصح أنه لا يكفر. وكره السجود على ثوب، قال عن مكروه السجود على ثوب رفيه بوجه ويديه، يود عنده ثوب فكر فيه دائر خاص بالوجه واليدين، سواء افترشه والله كان منفصلا عنه دائر تحت اليدين والوجه. قال في الرحمة أحمد مولود: وسجود أطفل المكروهات، وسجود على ما فيه ترفون كثوب فيكره، سواء كان لابسه أو كعمامة أو طرف كم، ومفترشه لا ما لا ترفه فيه كوبر وصوف، لكن تندب مباشرة الأرض. هي مندوبة مباشرة الأرض إذا كان مثلا الثوب الله شيء افترشه لحال أو برد، ساعة تنتفي الكراهة. سجد عليه بعض مثلا لحال أو برد أكلها من تنتفي الكراهة. لا حصيل، لا يكره السجود على الحصيل، المراد بالحصيل كل ما تنبته الأرض في الحلفاء، هذا الحصيل معدل منه، لا أن تكون الحصول مما يشترى بالأدمان العظام ويقصد به الكبر والترف والزينة والجمال، يكره السجود عليها حينئذ لوام. وإذا كان السجود على ما تنبته الأرض مما لا رغائية فيه ولا زينة غير مكروه وتركه هو أحسن، قال هو الشيخ خليل قال وتركه أحسن، اللي هو السجود على ما لا رفاهية فيه، نعم معناها أفضل، وهو خلاف لولا لخبر يا رباح عفر وجهك بالأرض، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يسجد على الأرض وقد يصبح على جبهته وأنفه أثر الماء والطين. وكان عمر بن عبد العزيز يؤتى بالتراب فتوضع على الخمرة بضم الخاء حصير صغير من جلي قدر ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده ألا لو ما كان. ولذلك لم يهرش المسجدان الشريفان إلا بالرمل. هذه ترجمة كلمات من لهجتنا الحسانية وردت في هذا الشريط، قد لا يفهمها العربي الفصيح، منها يمغط يديه أي يمدهما، ومنها إيديلهم أي يجعلهم مثاله أصبع الثلاثة إيديلهم أي يجعلها، منها ياسر أنا كثير مثاله ياسر من العلماء أنا كثير من العلماء، ومنها إغمزنا للخروج من المذهب أي ينخسنا للخروج من المذهب، ومنها الترصاف الترصاف هو الوثوب مثاله الترصاف شغل المذاهب الوثوب إلى المذاهب ليس بحزم، ومنها الوساهم نعم الشغل المذهب معناها الذي جعلهم نعم الشغل المذهبي، ومنها مرشوخ إلى الأرض أي مغروز، وأقصد به أن الإبهام بهام الرجل اليمنى يكون مثبت على الأرض متجه للقبلة، لأن الغرز لا يوصف به إلا شيء يدخل في الأرض، لأن العرب يقولون غرزت الجرادة بذنبها لتبيض. وهنا انتهى هذا الشريط. أسأل الله أن ينور بنور العلم بصائرنا، ويحجب عن ظلمات الجهل أسرارنا، وأن يستر عيوبنا، يغفر ذنوبنا، وأن يصلحنا ويصلح أمور جميع المسلمين بجاه عين الرحمة الواسطة العظمى في كل خير وصل أو يصل سيدنا ومولانا وملاذنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.